الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في الصحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الحج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال أبو كامل: فضيل بن حسين البصري حدثنا أبو معشر البراء قال حدثنا عثمان بن غياث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محلة. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم، الشاة تجزي. فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى في كتابه شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
نعم. فإذا الحاج إما آفاقي، يعني يأتي من خارج مكة، هذا آفاقي، وإما من أهل مكة. فالآفاقي إذا جاء فتمتع بالعمرة إلى الحج فإن عليه الهدي، وكذلك القارن الذي يقرن بين الحج والعمرة فعليه الهدي. من لم يجد الهدي فيصوم عشرة أو ثمنه فيصوم عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذا الحكم في الآفاق. أما أهل مكة وأهل الحرم، أي من هو في داخل منطقة الحرم، فإنه ليس عليهم هدي، ليس عليهم هدي. قال سبحانه: إلا حاضر المسجد الحرام. فمن هم حاضر المسجد الحرام؟ هم أصحاب الحرم، أصحاب الحرم، أصحاب الحرم، أهل مكة وما قارب مكة ممن هو داخل الحرم، ممن هو داخل الحرم. هذا الصحيح في حاضر المسجد الحرام. فهؤلاء ليس عليهم هدي، يعني يحج ويعتمر يقرن كما يريد وليس عليه هدي. فليس الهدي إلا على الآفاق الذي أتى خارج من خارج مكة. نعم
نعم.
لا هم يتمتعون كل شيء، تمتعون ولكن ليس عليهم هدي. نعم.
قال رحمه الله:
ثم فسر البخاري هنا الرفث بالجماع، والفسوق بالمعاصي، والجدال بالمراء. نعم. قال: فرض في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وإن كان الرفث قد يكون عاما من الجماع، لكن لما جاء الفسوق ففسر الرفض بالجماع والفسوق بسائر المعاصي. نعم.
قال رحمه الله: باب الاغتسال عند دخول مكة.
وطبعا الجدال هنا هو تفسير بالمراء إذا كان بغير حق، أما إذا كان المراء بحق وناقش بمسألة علمية أو كذا بحق فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك لإيضاح حق. أما المراء بالباطل هذا الممنوع، هذا هو الممنوع. نعم.
قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي الصبح ويغتسل ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
نعم باب الاغتسال لدخول مكة. فاغتسل النبي عند دخول مكة وهذا الاغتسال سنة عند دخول مكة سنة. أما المبيت بذي طوى فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبيت تعبدا، لم يبت النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. نعم.
قال رحمه الله باب دخول مكة نهارا أو ليلا. بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال رحمه الله باب من أين أدخل مكة.
لكن هل يتحرى هذا ويحاول الإنسان أن يدخل ليلا؟ ابن عمر نحن نعلم مذهبه في هذا رضي الله عنه، فإنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر أفعاله، وكثير من ذلك لم يكن يتبعه الصحابة عليه. والصحيح في هذه الأفعال أن نقول ما تعبد به النبي ربه به فيشرع لنا التعبد به، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنه الأيسر الأسهل لكذا فهذا لا يتعبد بذلك ولا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. نعم. وهذا العلو يأتينا في التحصيب البيت المبيت بالمحصب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنزل لأنه كان سهلا، أي لأن هذا الأمر كان أسهل له صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن عائشة رضي الله عنها لا ترى المبيت في هذا المكان لأنه ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما نزله تعبدا وإنما نزله لأنه كان أسهل، فكون النبي يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفل مكة ويبيت بهذا المكان ويدخل من هذا المكان، كل هذا لم يفعله النبي تعبدا صلى الله عليه وسلم وإنما فعله لأن هذا الأيسر، فنقول إذن ندخل من هذه الأماكن أو كذا إذا كانت هي الأيسر، إنما إذا كان غيرها الأيسر فلا يتكلف الإنسان ليدخل من المكان من الباب الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السنة الحديث الأخرى تبين. نعم.
قال رحمه الله باب من أين يدخل مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. قال رحمه الله باب من أين يخرج من مكة. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد البصري قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى. قال أبو عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. قال أبو عبد الله سمعت يحيى ابن معين
قال عبد الله كان يقال هو مسدد كاسمه. الله أكبر. يعني مسدد ابن مسرهد يقال كان مسدد كاسمه. الله أكبر. هنيئا له. ومن يقولها في أبو عبد الله؟ نعم.
قال أبو عبد الله سمعت يحيى بن معين يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيت في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي كتبي كانت عندي أو عند مسدد.
يا الله. هنيئا له. صحيح.
قال حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة
يحيى بن معين سمعت يحيى بن سعيد يقول لو أن مسددا أتيته بيت فحدثته لاستحق ذلك. هو شيخه يقول أتي أحدثه بيته، ولو أتيت أحدثه في بيتي ولم يكن هذا من عادة العلماء أن يأتي الواحد تلميذا ليحدثه في بيته، وإنما التلميذ هو الذي يرحل. لكن يقول يحيى بن سعيد لو أتيته مسددا أحدثه في بيته لاستحق ذلك ولا أبالي إذا كانت كتبي عندي أو عنده، مع أنه من المحدث من كتبه لابد أن يكون صائلا لها حتى لا تتناولها يد التحريف والعبث، وهذا يسمونه ضبط كتاب، فكانوا يتشددون في هذا. لكن إذا كانت كتب يحيى بن سعيد عند مسدد فلا يبالي بك. لا شك، أي أمانة دي؟ أي أمانة؟ إشارة إلى أمانة؟ أي أمانة؟ أعلى الأمانة. هنيئا له، هذه أمة أخوه عظيمة، أمة تقدر رجالها إذا كانوا أهل التقديس، وتميز غثاها من سمينها. فإذا كل واحد ترفعه علمه وترفعه أمانته، ما أحد يجامله. إن نزلت السنة عندك نزلت، وإن رفعتك السنة ارتفعت. ما في مجاملة، عدوا يلا مش مشكلة، يا رجل له فضائل ورجل بابن مساجد وبتاع ربنا عز وجل، مش مستاهلة يعني، واخد بالك يا أهو. لا، ما في حاجة اسمها ينفق يعطي يمنع، كل هذا باب، وباب السنة باب آخر. هو الخوارج ما كان عندهم قرآن يقرؤونه، ما كان عندهم صلاة يصلونها، ما كان عندهم صيام يصومونه، لكن أين هم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء. فالذي يترك السنة لا كرامة له، لا كرامة له. فهؤلاء الأئمة إنما رفعهم ماذا؟ رفعهم العلم، رفعتهم السنة. ما يرفع الإنسان إلا العلم والسنة، ما يرفع الإنسان إلا هذا. ما جاملت أمثال هؤلاء الأمة؟ لم تجامل البخاري، ولم تجامل مسلما، ولم تجامل النسائي يا أخوان، ولم تجامل الترمذي، ولم تجامل هؤلاء الأئمة أبدا، ما جاملتهم. ولا يحيى بن سعيد القطان، ولا محمد بن سعيد الأنصاري، ولا يحيى بن بكير، ولا عبد الله بن يوسف، ما جاملت الأمة هؤلاء. هؤلاء ذهب أحمر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. قال حدثنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا أبامة قال حدثنا شوة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء وخرج من كدا من أعلى مكة
من
أعلى مكة. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء أعلى مكة. قال هشام: وكان عروة يدخل من كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كداء، وكانت أقربهما إلى منزله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حاتم عن هشام عن عروة قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وكان عروة أكثر ما يدخل من كداء، وكان أقربهما إلى منزله. قال حدثنا موسى قال حدثنا بهيب قال حدثنا هشام عن أبيه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، وكان عروة يدخل منهما كلاهما، وأكثر ما يدخل من كداء أقربهما إلى منزله. قال أبو عبد الله: كداء وكدا موضعان. قال رحمه الله: باب فضل مكة وبنيانها، وقوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم. فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام ركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.
قال حتى ما أرى بالضم يعني ما أظن، ما أرى بالفتح يعني ما أبصر، ما أرى كذا يعني ما أظن كذا، ما أرى كذا بالفتح يعني ما أبصر كذا. فهنا ابن عمر يقول أكد الأمر كذلك أن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. فكان النبي يمس الركنين لنوم على قواعد إبراهيم عليه السلام، اليماني الأول والثاني، فكان النبي يمسهما. ولا يمس النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركنين اليمنيين فقط، ولهذا أنكر ابن عباس على معاوية رضي الله عنه لما كان يمس جميع الأركان، أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية ذلك، وقال ما رأيت النبي يمس إلا الركنين اليمانيين. الركن اليماني الأول يمس مع التكبير، فإن لم تستطع مسه فلا يشرع لك التكبير ولا الإشارة. الركن اليماني الثاني تقبل مع التكبير، تمس مع تقبيل ما مست يدك مع التكبير أو تشير مع التكبير. فإذا أنت تشير مع التكبير في الحجر الأسود تشير مع التكبير إذا عجزت عن الوصول. أما الركن اليماني الأول فإنك إن لم تستطع استلامه مباشرة فإنك لا تكبر ولا تشير إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام. فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا. قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا. قال حدثنا بيان بن عمرو.
وجاء في رواية أخرى جعلت له بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. لكن النبي ترك الفاضلة هنا لخشية أن يقول الناس كما قال صلى الله عليه وسلم أن تنكر قلوبهم ذلك، وكان حذفاء عهد بالجاهلية، فترك النبي هذا. فدل هذا على أن ترك الفاضل أحيانا يكون فاضلا، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتاب العلم، باب ترك الإمام بعض الاختيار، يعني بعض الأمور المختارة. فممكن، ولهذا قال العلماء إذا تزاحمت المستحبات أتى الإنسان أعلاها، وإذا تزاحمت المحرمات ارتكب أدناها. وإن المفضول قد يكون فاضلا في بعض الأوقات، إن المفضول قد يكون فاضلا في بعض الأوقات، وهذا من الفقه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم كحجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال: ها هنا. قال جرير: فحذرت من الحجر ستة أذرع ونحوها أو نحوها.
نعم، يعني ليس الحجر الموجود الآن، الجدار الخارجي ليس هو نهاية الكعبة، ستة أذرع من الكعبة والباقي ليس من الكعبة، وهذا يسمى حجر الكعبة ولا يسمى حجر إسماعيل، إنما حجر إسماعيل هذه تسمية العوام، حجر إسماعيل هذه تسمية العوام، وإنما يسمى بحجر الكعبة، ومنه ستة أذرع فقط، فمن صلى في هذا كان كمن صلى في الكعبة. ولهذا إذا نظر الرجل أن يصلي في الكعبة أجزأه أن يصلي في الحجر. ومن طاف من داخل الحجر لم يطف بالكعبة ولا يصح طوافه. نعم. يعني والله أعلم، يعني أقل من المتر، يعني يمكن ثلاثة أرباع أو ثلثين. الذراع كم حد طلع عليه؟ 50. يعني يمكن، نعم، يعني زيادة عن نص. 54. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل الحرم، وقوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وقوله جل ذكره: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد.
فعبد الله بن الزبير لما استولى على الحجاز جعل الكعبة على قواعد إبراهيم، يعني حقق أمنية النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وبنى البيت على قواعد إبراهيم، واستوعب المكان كله وجعل بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. فلما استولى بنو أمية على البيت، استولوا على الحجاز بعد ذلك، أرجع الكعبة إلى ما كان عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا أفتى العلماء بأن تبقى الكعبة هكذا، ما أحد يقربها حتى لا تكون العبة في يد الملوك، يأتي ملك فيجعله على قدر إبراهيم، يأتي ملك فيجعله على قدر كذا، فليبقى الأمر على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وهو النبي لعلة وهي الخشية أن تنكر القلوب ذلك، فأيضا يترك ذلك لعلة، وهي أن الناس لا تعظم الكعبة في قلوبهم، تصبح الكعبة العوبة على حسب ما يأتي الملك من الملوك، فتبقى على حالها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها.
نعم.
قال رحمه الله: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. وأن
إن هذا البلد حرمه الله. طيب، جاء في الصحيح أن حرمه إبراهيم، فكيف الجمع بينهما؟ حرمه الله، حرمه إبراهيم، فكيف الجمع؟ عبد السلام، يعني بلغ أظهر التحريم. طيب، وأن الله حرمه، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر تحريمه، فالله عز وجل حرمه عنده سبحانه، ثم إن إبراهيم أظهر تحريمه. نعم. نعم.
قال رحمه الله: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها. وأن الناس في المسجد الحرام سواء، خاصة لقوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. البادي الطاري، معكوفا محبوسا. قال حدثنا أصدر قال أخبرني ابن وهب.
شوف يا أخواني، يعني جهد البخاري في هذا الصحيح، التبويب والأحاديث والتفسير. شوف الآن إحنا كم يعني نجهد في قراءة البخاري، في قراءة البخاري، ونحن الآن ما نقف يعني مع الرجال وأحوالهم، إن الحمد لله كفانا البخاري هذا يعني، فنحن الآن آمنون وراء البخاري، آمنون، ما يحتاج المسألة إلى بحث، صحيح ضعيف. لكن تخيل سبحان الله، كل حديث من هذه الأحاديث كم تعب فيها البخاري رحمه الله تعالى، والتبويب وطرح المسائل، يعني سبحان الله، يعني هنيئا للبخاري هذا الصحيح. أنا ما أدري سبحان الله كيف كانت سعادة البخاري لما ختم هذا الصحيح، ما أدري سبحان الله. شوف اليوم الواحد لو وضع مصنفا ولو قليلا كم فرحته، أو لو أنهى رسالة شرحا كم فرحته، فياطر البخاري هذا سبحان الله، ثم أسعده الله به في الأمة كلها، فصار الناس في الأمة يقرؤون البخاري، وسيبقى هذا إلى آخر الزمان، لا يأتي زمان على البخاري ينتهي، والمؤمنون على وجه الأرض هنيئا له. فويتكلم الآن في مسألة توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في المسجد الحرام سواء، نعم، خاصة، يعني لا أحد يحتكر مكانا في المسجد الحرام، فمن سبق إلى مكان فهو أولى به، ولهذا لا يجوز حجز الأماكن في المسجد الحرام. وما يفعل الآن من بعضهم هذا إثم عظيم. بعض الناس يا أخواني هناك يستأجر، يجيب له مثلا هندي، ولا يجيب له سوداني، ولا يجيب له كذا، بعض السودانيين مقسمين الصف الأولاني عليهم، سوداني هندي كذا، مقسمين الصف الأول، كل واحد يأخذ له سجدتين ثلاثة كده، وفي الشهر بقد كده، تجي انت تبكر قبل الصلاة بساعتين او ثلاث ساعات ليلا كمان لا تجد مكان في الصف الاول, تقهر تقهر. وهذا محجوز لمن يأتي مع الأذان, يأتي قبيل الأذان المكان موجود, وهذا لا يجوز, هذا من الظلم. وفي صحة صلاته في هذا المكان نزاع بين أهل العلم, في صحة صلاته نزاع من أهل العلم, من يرى بطل صلاته هذا غصب, بل من يزيد في سجادته عما يحتاجه هذا غصب لا شك, وأعظم الغصب. لكن العلماء تكلموا في مسألة ما لو كنت أنا في المسجد وقد حجزت مكانا واحتجرت مكانا لأذهب إلى الوضوء وأعود, أو لأسمع درسا في المسجد وأعود إليه, هنا اختلف أهل العلم في ذلك, والراجح جوازه لأنه مكاني وأنا سبقت إليه وأنا موجود, كوني أذهب الوضوء وأعود أو كذا هذا سهل لم أخرج عن المسجد. لكن أن يبقى الإنسان في بيته ويرسل من يحجز له هذه الأماكن هذا لا يجوز, هذا غصب. نعم, ولهذا قتال على الصف الأول, هناك قتال وقد يصل إلى الضرب بالأيدي وإغار الصدور, ولهذا يمكن تحصل الصف الأول كله زعلان من بعض في الحرم, كله زعلان من بعض, ومواقف أنا قدامي والله أشوف أخ مصري يقول بس اطلع لي برا, والتاني يقول بس مش عارف ايه في الصف الاول, قلت لا الصف التاني والتالت. نعم, في اجازه نافست على الصف الاول, هذا يعني قلت اعمل زيهم في المنافسه هذه, صراحه يعني تحتاج الى صبر عظيم, وبعدين تحتاج الى صبر على النفس, يعني يجي واحد ياخد مكانك يجي من كذا, تبدا يعني المنافسه تشغل القلب, لا الصف التاني احسن, يعني الصف الثاني مع الإنسان يخلو من هذا أفضل. نعم.
قال رحمه الله حدثنا
عباد, طبعا ما شاء الله تبارك الله عباد فعلا يرجون الخير وتجدهم يحددون الصف يعني الأول ما يبدأ من هنا, طبعا بيبقى الفرش أحيانا بيكون بفرش مثلا بعد صلاة العصر أو كذا, يبقى عارف الصف الأول هيبدأ منين ومكان إزاي, وفي عباد في الحرم سنين. نعم, في عباد ما شاء الله.
قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أين تنزل في ذلك بمكة, فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور, وكان عقيل ورث أبا طالب وكان عقيل ورث أبا طالب ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا لأنهما كانا مسلمين, وكان عقيل وطالب كافرين, فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يرث المؤمن الكافر.
لا يرث عندي, لا يرث, كان عمر يقول لا يرث. عندكم ايه؟ شوف ابن حجر, شوف ابن حجر, ابن حجر كان عمر يقول, شوف هو الحديث المرفوع لا يرث المؤمن, لكن عمر كان يقول, شوف ابن حجر
خالص قال كان عمر وفي رواية أحمد بن صالح عن ابن وهب عن الإسماعيلي فمن أجل ذلك كان عمر يقول وقف إلى مشهد النبي صلى الله عليه
وسلم. في البخاري هنا العثيمين حد معه مفسر. نعم يقول ايه كده قد ثبت مرفوعا يبقى لا يري. يبقى لو قال القدر المرفوع يبقى لا يري. نعم.
قال رحمه الله فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يرث المؤمن الكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض.
يعني عقيل وطالب هما الذين ورث أبا طالب لأنهما كان عن الكفر، وأما علي وجعفر كان مسلمين ولهذا لم يرثا. والشاهد من الحديث ما هو؟ كما استدل الشافعي رحمه الله تعالى على بيع دور مكة وتوريثها وكذا وشرائها بهذا الحديث، هذا الحديث الذي قال فيه الشافعي هذا لما سأله لما سئل عن حكم بيع دور مكة فأجاب بهذا الحديث، فقال إسحاق كان في مجلس الشافعي وكان الشافعي لم يعرفه من قبل، فقال إسحاق لكن الحسن كان يرى لا يرى ذلك، فقال أدن مني، فجاء إسحاق فقال من أنت؟ قال أنا إسحاق ابن راهوي. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال الحسن. هذه مسألة خلافية والخلاف فيها طويل، هل مكة تكون لمن سبق ولا تباع ولا كذا بل تبقى مشاعا لمن سبق ووضع رحلة، أو يمكن أن تباع وأن تشترى؟ والقول الراجح أنها تباع وتشترى بهذا الحديث، وعلى هذا عمل أكثر المسلمين وهو المعمول به الآن. ابن حجر ذكر الخلافة هنا نعم قال إيه؟
قال عن عمر لا
يحب الكفر.
قال رحمه الله قال ابن حجر رحمه الله وروى عبد الرزاق من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد بن عمر لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وخالفه صاحبه أبو يوسف. واختلف عن محمد وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على
الجواز هذا قول الجمهور. أبو حنيفة أبو يوسف يريان عدم البيع. نعم محمد اختلف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة.
قال وبالجواز قال الجمهور واختاره الطحاوي. ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما ويجاب عن حديث علقمة على تقدير صحته بحمله على ما سيجبه ما اختلف عن ابن عمر في ذلك. واحتج الشافعي بحديث بسند البخاري في هذا الباب. قال الشافعي قلت إليه وإلى من ابتاع وقوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأضاف الدار إليه. واحتج ابن خزيمة
يا سلام سبحان الله، فلو كانت لا تملك ما قال دار أبو سفيان. نعم
قال واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملكا لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملكا لهم.
الله
قال
الله أبو شوف الاستدلالات يا أخوان العلم ده احنا بنلعب علم هذا سبحان الله بحر. الفقراء المهاجرين الذين يأخذون من ديارهم وأموالهم، فلو ما كانت الديار ديارهم والأموال أموالهم لما صح نسبة. سبحان الله يبقى هذا هو الدليل الثالث، يعني دليل السنة حديث أسامة هنا ابن زيد والترك لنا عقيل من رباع والآيات بقى. نعم وحديث أيضا أبو سفيان ومن دخل دار أبو سفيان آمن، والآية الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. أعتنى كلام ابن خزيمة.
قال واحتج ابن خزيمة بقوله تعالى الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، قال فنسب الله الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم، ولو كانت الديار ليست بملكا لهم لما كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملكا لهم.
لما كانوا مظلومين يبقى مظلومين ليه؟ إذا كانت الديار ليست لهم والأموال ليست لهم. ونفس المسألة أيضا، هل ينازع أحد في ملكية الأموال؟ لا، وكذلك الديار، فإذا لم تكن الديار لهم فليست الأموال لهم. نعم
قال ولو كانت الدور التي باعها عقيل لا تملك لكان جعفر وعلي أولى بها إذ كان مسلمين دونه، وسيأتي في البيوع أثر عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة. قال ولا يعارض ما جاء عن نافع.
هذا أيضا دليل إيه جديد أن عمر اشترى دارا للسجن بمكة، يعني يجعلها سجنا بمكة، هذا أيضا من الأدلة. نعم.
قال: ولا يعارض ما جاء عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه كان ينهى أن تغلق دور مكة في زمن الحاج، أخرجه عبد بن حميد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادي حيث شاء. وقد تقدم من وجه آخر عن عمر فيجمع بينهما بكراهة التراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك من
ذلك مثلا قد يكون في بعض المواسم، يعني أكرم من يأتي، أكرم الحجاج، أكرم من ينزل بمكة، لا تغلقوا أبوابكم دونهم، أكرموهم مثل ما نفتح أبوابنا للوضوء إذا كانت هناك جنازة أو حدث كبير وناس كثر، نقول افتحوا لا تغلقوا الأبواب، افتحوا الأبواب. ليس معنى هذا أنهم يملكون الدور. نعم.
قال: فيجمع بينهما بكراهة الكراء رفقا بالوفود، ولا يلزم من ذلك منع البيع والشراء. وإلى هذا جنح الإمام أحمد وآخرون، واختلف عن مالك في ذلك. قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه. واختلف عن مالك في ذلك. قال القاضي إسماعيل: ظاهر القرآن يدل على أن المراد به المسجد الذي يكون فيه النسك والصلاة لا سائر دور مكة. وقال الأبهري: لم
يختلف. يعني أن هذا ينهى عنه، ينهى عن التملك بما يكون في المسجد نفسه وبما يكون فيه النسك، نعم، لا دور مكة.
وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة، واختلفوا هل من بها من أهلها لعظم حرمتها وقرة المسلمين، ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء. قال: وقال الأبهري: لم يختلف قول مالك وأصحابه في أن مكة فتحت عنوة، واختلفوا هل من بها من أهلها لعظم حرمتها أو إقرة للمسلمين، هل من بها على أهلها لعظم حرمتها أو إقرة للمسلمين. ومن ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء، والراجح عندما
أنها فتحت عنوة. طيب، ولهذا هل من الله عز وجل بها على أهلها أو هي للمسلمين؟
قال: من ثم جاء الاختلاف في بيع دورها والكراء.
الأرض التي إذا فتحت عنوة فيخير الإمام بين قسمتها وبين وقفها على المسلمين، ومن أوقف عليهم يضرب عليهم خراجا يكون لبيت المسلمين، فيكون الإمام مخيرا بين القسمة وبين ضربها، ضرب الخراج عليها وجعلها موقوفة على المسلمين.
قال: والراجح عند من قال أنها فتحت عنوة أن النبي صلى الله عليه وسلم من بها على أهلها فخالفت حكم غيرها من البلاد في ذلك، ذكره السهيلي وغيره. وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط. واختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك، وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا.
توصيف الأخير ده وأخذ اختلافه في المسجد الحرام.
قال: وليس الاختلاف في ذلك ناشئا عن هذه المسألة، فقد اختلف أهل التأويل في المراد بقوله هنا المسجد الحرام، هل هو الحرم كله أو مكان الصلاة فقط. واختلفوا أيضا هل المراد بقوله سواء في الأمن والاحترام أو فيما هو أعم من ذلك، وبواسطة ذلك نشأ الاختلاف المذكور أيضا. قال ابن خزيمة: لو كان المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم، وأن اسم الحرم والنسم المسجد الحرام واقع على جميع الحرم، لما جاز حقر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول ولا إلقاء الجيف والنتن. قال: ولا نعلم عالما منع من ذلك، ولا كرهه لحائض ولا جنب، ولا كره لحائض ولا جنب دخول الحرم ولا الجماع فيه. ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة وحوانيتها، ولا يقول بذلك أحد، والله أعلم.
وهذه مسألة خلافية، يعني مسألة المسجد الحرام هل هي تطلق على مسجد الكعبة أو على الحرم كله. وابن خزيمة هنا يعني رجح أنها تطلق على المسجد، والراجح ومرجحه جمهور أهل العلم من أن المسجد الحرام يطلق على منطقة الحرم كله، على المنطقة كلها. أما المسجد، مسجد الكعبة لا شك أنه مسجد حرام، لكن هل يمنع إطلاقه على الحرم كله؟ لا، ما يمنع إطلاقه. أما الآية كآية قد تخصص بعض الأحكام بمسجد الكعبة، لكن في أصل الإطلاق، في الإطلاق يطلق على المسجد، على منطقة الحرم، يعني المسجد الحرام. قال سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قد أسري من بيت أم هانة فلا يقرب، إنما المشركون النجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وهذا هو منطقة الحرم، ليس مسجد الكعبة. لكن الآية نعم، فلا يستدل بالآية التي هي في مسجد الكعبة مما يكون فيه الاعتكاف على أن المسجد الحرام لا يطلق على منطقة الحرم. فلما خزيمة قال لو أطلق على منطقة الحرم لمنع إذا حفر البئر وكيت وكيت، ولكان محل للاعتكاف، ولم يقل هذا به أحد من العلماء. صحيح، لم يقل أحد من العلماء بهذا. لكن هل يمنع إطلاق المسجد الحرام على منطقة الحرم؟ لا، منطقة الحرم كلها المسجد الحرام، وإن كانت الآية هذه في مسجد الكعبة لأنها أحكام تتعلق بمسجد الكعبة، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. نعم.
شلون الحافظ لجملة قال: قلت والقول بأن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله ورد عن ابن عباس وعطاء ومجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عنه، ولسانيد بذلك كلها إليهم ضعيف. وسنذكر في باب فتح مكة من المغازي الراجح من الخلافة فتحها صلحا أو عنوى إن شاء الله.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني مسألة البخاري أوضح ما استظهر، فقال بالنسبة للتوريث، قال: باب توريثه دور مكة وبيعها وشرائها. طيب، تمام، رجح هذا، استظهر هذا، وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاص، يكون هذا في المسجد نفسه، أما المسجد هذا يكون الناس فيه إيه سواء، فلا ينسحب هذا على المسجد الحرام الذي هو محل الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يتملك فيه إيه؟ أن يتملك فيه شيئا، وإنما يبذل للعاكف والطائف والمتعبد وغير ذلك. نعم. شو
أنا ما خبر المسجد مكان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
أو الآن؟ مسجد الكعبة؟
نعم.
على حسب ما يتسع، حتى لو توسع طالما أن صوف متصلة وأن هذا كله المسجد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال:
قوله حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. حين أراد قدوم مكة هذا كان بعد منى وليس قبل قدوم مكة من المدينة، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم حجة في اليوم 13، لما رمى النبي الجمرة يوم 13 نزل صلى الله عليه وسلم إلى خيف بني كنانة، قال قبلها: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. فلما رمى الجمرة في منى يوم 13 أتى هذا المكان، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونام صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم قام من الليل وأتى الكعبة وطاف طواف الوداع. نعم. فهذا ليس عند قدوم مكة أولا، إنما هذا عند قدوم مكة من منى، من منى بعد منى بعد ما قضى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني ذلك المحصب وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم.
المحصب له هذا المكان المحصب خيف بني كنانة الأبطح كلها مكان واحد. نعم.
قال وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله وقال تقاسموا وهم الذين يقومون بنجدة المظلوم وهم الذين أقاموا حلف الفضول وهم الذين عقدوا دار الندوة وهم الذين يكرمون من يأتيهم لكن كل هذا أغلقت أبوابه لما تعلق الأمر بالنبي والدعوة. اعمل حسابك كده كل الكرم والجود كل النصرة التي تجدها كل التعاون الذي تجده إذا لم تكن داعية يوم أن تعلن السنة ستجد خلاف ذلك أو مخرجيهم. قال نعم لم يأتي رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي. فترى من كان صاحبك بالأمس عدوك اليوم ومن كان يعطيك بالأمس يحرمك اليوم ومن كان يثنى عليك بالأمس يذمك اليوم وحسبك الله أليس الله بكاف عبده. يا الله يا الناس تختار من؟ تختار الله سبحانه ورسوله والدار الآخرة. يبقى لابد أن تضحي بالناس لازم إنما معروف اللي ما تكلم أبدا ولا رفع صوته لن يتكلم ويرفع صوته إلا عندك. اللي ينفق جواد ما شاء الله ينفق ذات اليمين وذات الشمال حتى إذا جاءت النفقة عند السنة لا خلاص. فهؤلاء تقاسموا على وتحالفوا سبحان الله ما حصل في قريش هذا من قبل من قبل. فتحالفوا على بني هاشم وبني عبد المطلب ألا يناكحوهم ولا يبيعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف القرارات حاسمة. وطبعا ما ضحت بنو هاشم ولا بنو المطلب بهذا فأدخلهم الشعب وقاسوا 3 سنين لا يجدون الطعام حتى رق لهم بعضهم بعد ذلك بعد 3 سنين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل بني المطلب كبني هاشم فلا تحل لهم الصدقة وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال وأدخلهم معه. نعم. شوفوا الضريبة يا أخوان سبحان الله. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الضريبة. يعني الإنسان أحيانا لو وجد بعض المعوقات يقول يعني يمكن أنا يعني الواحد مفكر أنه عاوز يمشي بالآيات والمعجزات يجي واحد يشتمه يبقى خلاص الله يقطع لسانه فورا. يجي واحد يرفع يده يبقى لا المفترض ان هو تشل يده. يجي يضيق عليك طريقا في المال هنا يبقى تروح تدق الباب تجد من يدق الباب ويقول لك خذ هذه الصرة فتفتح الصرة فتجد فيها مليارات. لا لا تظن بل ستحرم الصرة ثم تحرم الصرة ثم تحرم الصرة ثم تحصر وقد تموت وانت محروم منها لان الله خبأ لك اعظم من هذا. وقد تقتل ولست بأكرم من الأنبياء ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذا النبي لم يبقى 3 أيام ولا 3 أشهر إنما 3 سنوات يبقى مع قومه هكذا. نعم.
قال رحمه الله وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم وبني المطلب وقال أبو عبد الله بني المطلب أشبه.
نعم.
قال رحمه
يعني بني عبد المطلب ولا بني المطلب؟ سبحان الله، شوف تحقق المسألة. سبحان الله، شوف هذه الأمة المباركة مستوراه لم يعد لها وجود إلا القليل، وإنجيل لم يعد له، حرف كل هذا. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرني عبد الله وابن مبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تستر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليترك. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحجن البيت
لا يحجن البيت
ولا يعتمرن ولا يعتمرن بعد خروج أجوج ومأجوج. تابعه أبان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة قال لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والأول أكثر. سمع قتادة عبد الله وعبد الله أبا سعيد.
نعم، أي أنه في آخر الزمان سوف يسلط الله سبحانه وتعالى على الكعبة حين لا يكون مؤمن على وجه الأرض، فإذا قبض الله سبحانه وتعالى أرواح المؤمنين فلا يبقى إلى شرار الخلق، وحينئذ لا يكون أحد يطوف بالبيت، والبيت أكرم من أن يوجد هكذا ولا يطوف به أحد، فيسلط الله عليه سبحانه وتعالى ذا السويقتين من الحبشة فيخربه، والله سبحانه وتعالى لا يتولى حفظه حينئذ لأنه لا يوجد مؤمن، كالقرآن في آخر الزمان لما لا يوجد من يعمل به يرفعه الله عز وجل من صدور الناس، كذلك الكعبة لما لم يوجد من يطوف بها فإن الله عز وجل يسلط على الكعبة ذا السويقتين فيخرب الكعبة حجرا حجرا، قبل ذلك لا يكون. وقول صلى الله عليه وسلم بعد خروج يأجوج ومأجوج لأن الله يهلك يأجوج ومأجوج في زمان عيسى مع العصابة المؤمنة فيبقون بعد يأجوج ومأجوج، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل ريحا طيبة. نعم، يبقى الله سبحانه وتعالى يحفظ بيته ما وجد مؤمن على وجه الأرض، ويحفظ القرآن ما وجد مؤمن يقرأه يعمل به، ويحفظ الإيمان ما وجد مؤمن على وجه الأرض، ويحفظ الظهور للدين ما وجد مؤمن على وجه الأرض، ويحفظ الأمم التي تسلط عليها الأعداء حتى يستبيحوا بيضتهم من كل وجه ما وجد مؤمن على وجه الأرض. إذن عاد كل هذا إلى إيه؟ إلى مؤمن يوجد على ظهر الأرض. فإذا وجد المؤمن على ظهر الأرض الذي يعمل بالقرآن، إذا وجد فالكعبة محفوظة له لأنه سيطوف بها، والقرآن محفوظ له لأنه بيقرأ ويعمل به، والظهور محفوظ له لأنه يدعو، والدين محفوظ. إذا المؤمن ما وجد مؤمن على وجه الأرض فإنه تحفه كل هذه المحفوظات، يعني اطمئن، الكعبة لا يمكن يتسلط عليها كافر، أكيد يقين يقين لا يتسلط عليها كافر، ولا تعود مكة بلد حرب إلى آخر الساعة، ومؤمن على وجه الأرض اطمئن، هذه مسلمات لا يخرجك فيها شك، يبقى ظهور الدين، لا تخف، السنة ظاهرة، أبشر أبشر، السنة ظاهرة، فكن أنت من نصارها وممن يظهرها، لكن أبشر بك أو بغيرك، السنة ظاهرة. ولهذا شيعة راحوا، شيعة جم، تسلط الأعداء، تسلط اليهود، يلا ليظهر الله بهم فضل أقوام ويأخذ الآخرين. لكن ولو تحولت الأرض إلى عداوة ظاهرة لما أخمد ذلك السنة، والحمد لله الحمد لله. تخيل أنت بتعمل في ظل فقه الإجماعات والمبشرات، فأنت مستريح، ما أعظم هذا المنهج الذي تبصر به ليس تحت قدميك، تبصر به إلى آخر الزمان، إلى قبض أرواح المؤمنين. يعني أنت عارف إيه اللي بيحصل، إحنا أنت دلوقتي جالس تعلم السنة وكذا، السنة محفوظة بك أو بغيرك، أبشر إن شاء الله لا تصاب باليأس والقنوط إذا تسلط الأعداء، لن يحصل هذا التسليط أبدا، القرآن باقي وباقي من يعمل به، السنة باقية وباقي من يعمل بها، والحمد لله الإسلام منتشر بإذن الله بفضل الله، وسنة ظاهرة عالية، أبشر. فإن الكعبة لن يسلط الله عز وجل عليها كافرا إلى آخر الزمان، مكة لن تعود دار حرب أبدا إلى آخر الزمان. فعندنا مكة وعندنا الكعبة وعندنا القرآن وعندنا الإيمان وعندنا الظهور، فماذا تريد أكثر من هذا؟ كل هذا موجود، يبقى احشر نفسك فقط، بس اركب قطار السنة الماضي إلى النجاة، اركب سفينة نوح عليه السلام، إياك وسفينة الفتن. اركب سفينة النجاة بس، شوف كم أنت. لكن دول هؤلاء الضلال أصحاب الهوى، يركب سفينة إلياس، ويركب سفينة عمر الرحمن، ويركب سفينة برهامي، ويركب سفينة مقصود، ويركب سفينة بنا، ويركب سفينة وينظر، وهيعملوا فينا ويسووا فينا ويضربونا على القفا، خلاص تبنى الله خانونا، تعيننا بخنجر، يا خنجر دعوني أبكي، كما يقول مستشار الرئيس اللي عزلوه، دعوني أتأثر قليلا ويعاير، طلع مناديل، يجيبوا له مناديل، كتك الخير تأثر ايه ده، انت لم تدمع عينك ابدا على سنة ولا على شيء ولا على دسوق عندك في بلدك يعبد من دون الله. ما قلت للناس دعوني أتأثر والشرك بجوارك، ما قلت هذا. الحمد لله يا اخوانا الذي جعل همنا السنة وجعل تأثرنا لها وفرحنا بها، والله لولاها ما نسوي شيئا، فالحمد لله. اقرأ البخاري، اقرأ مسلم، اقرأ الكتب، عيش مع أهل العلم، منهجك مضمون. ألا تريد نصر السنة؟ منصورة إن شاء الله، أبشر أبشر، ما تخف عليها، فهي منصورة ظاهرة. نعم.
قال
يعني الوقت هو ده اللي تحت هنا بالسنه هنا في مصر، مش يجوز ان يكون
لا ما يجوزش دول اصلا ليسوا مسلمين دي ناس متربطة على محمد بيبقى جاي قافل للقلب ورمي المفتاح هناك في طهران وجاي هنا من غير مفتاح من سيسابوه هناك بيجي هنا سيب المفتاح هناك.
قال رحمه الله باب كسوة الكعبة. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل بن الأحدب عن أبي وائل قال جئت إلى شيبة وحدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على الكرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه فقال لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته فقلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن أقتدي بهما.
الله أكبر الله أكبر. خلاص انتهت القصة انتهت القضية. يقول هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته يعني يخرج مال الكعبة الذهب والفضة ويتصدق به. قال لم يفعله صاحبك يعني النبي وأبا بكر. قال هما المرآن أقتدي بهما في رواية يقتدى بهما. أنت دللتني الآن على ما ينبغي أن يكون. وكان عمر وقافا إذا قيل له قال رسول الله وقف فعل رسول الله يقف. نعم.
قال رحمه الله باب هدم الكعبة. قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخسف بهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال رحمه الله باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدث
قلنا هذا في آخر الزمان بعدما يقبض له أرواح المؤمنين أما قبل ذلك فليس كذلك. نعم.
قال رحمه الله باب ما ذكر في الحجر الأسود. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
شوف يا أخواني سبحان الله عظمة هذا التوحيد الخالص والانتفاع والاستفادة والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة يدركون ماذا يصنعون فيقبل الحجر امتثالا واتباعا وينفي تعلق القلب به لذاته فالحجر لا يضر ولا ينفع. ولهذا فالبركة في التقبيل بركة الاتباع. ويعلم الأمة هذا افصل بين مقامين بين مقام الاتباع حيث أقبل حجر اتباع لرسول الله وبين مقام الانتفاع بالحجر نفسه فإنه حجر كسائر الأحجار لا يضر ولا ينفع هو لا يملك ضرا ولا نفعا وإنما البركة بركة الاتباع بركة السنة. نعم.
قال رحمه
الله ولا يفعل هذا بأي حجر على وجه الأرض. ليس يوجد على وجه الأرض حجر يقبل إلا الحجر الأسود اتباعا ولا يقبل أي مكان على وجه الأرض إلا هذا. فالذي يقبل الكعبة شوف هذا الحجر قبل بعديه بشبر واحد لا يجوز لك أن تقبل قبل بشبر واحد لا يجوز لك أن تقبل إنما هذا فقط. نعم. بركة الاتباع أي يجعل الله عند مسه كذا وكذا الاتباع وليس هو نفسه. نعم.
قال رحمه الله باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. قال رحمه الله باب الصلاة في الكعبة. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي. يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. قال رحمه الله باب من لم يدخل الكعبة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام 2 ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال لا. قال رحمه الله باب من كبر في نواحي الكعبة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا
صحيح الثابت المحفوظ أنه دخل الكعبة وصلى بها. نعم لا يعني ليس بلازم يصلي في نفس المكان الذي صلى فيه النبي، يعني تحرر المكان نفسه. أي نعم، لأن النبي كان لابد أن يصلي في أي مكان، سواء هنا أو هنا أو هنا أو هنا، لابد أن يصلي في مكان، كالوقوف بعرفة كالوقوف بالمزدلفة لازم يقف في أي مكان. نعم. وأعظم دليل على ذلك النبي يقول وقفت هنا وعرفة كلها موقف، وقفت هنا وجمع كلها موقف. نعم، يعني هذا المكان ليس هو الذي يتحرى في السنة. نعم. جائزة سواء دخل الكعبة جائزة باتفاق في النافلة، في النافلة باتفاق، أما في الفريضة فيها خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من قال تصلى الفريضة لأن النبي لم يصلي الفريضة فيه وصلى النافلة، وبعضهم قال بل تصلى الفريضة وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا لدليل يمنع ولا دليل يمنع، وهذا الراجح، وإن كان المعمول به عمليا أنهم لا يصلون طبعا الفريضة داخل الكعبة. أي اتجاه أنت الآن؟ في وسط القبلة، يمين شمال جنوب كذا، أي مكان أنت في وسط الكعبة الآن، إلى أي جهة يبقى إلى جدار الكعبة. ولهذا مثل أنت نحن في الحرم نصلي فين؟ الصف الأول ده فيه كم اتجاه؟ كل الاتجاهات الأربعة. في ناس تصلي كده، في ناس تصلي وكمان في ناس تصلي كده، في ناس تصلي كده، كل ناس يصلي زي الكعب، مثل الكعب في أي مكان تصلي، أنت في وسط القبلة الآن. ولهذا نعم ما يكون الإنسان واقف كده يصلي والكعبة أمامه، يعني هذه هي الكعبة بقى الحقيقية التي يتوجه الناس إلى جهتها في شتى البقاع، في روسيا يتجه إليها، في فرنسا يتجه إليها، في الصين يتجه إليها، في مصر يتجه إليها، ثم أنت أمامها، هي السترة التي تكون هناك، هي سترتك، تصلي لها مباشرة، نعمة عظيمة من نعمها. ولكن كثير من الناس لا يقدرها، كثير من الناس لا يقدرها ويعصي الله عندها ويضجر عندها والعياذ بالله.
الركن اليمني هل هو الذي عند الحجر الأسود الذي قبله؟
والذي قبله. نعم.
قد صلى ابن عمر هنا لما دخل صلى قبالة وجهه من الباب ويقول أن صلت أنا صلى الرصاصة.
طيب لا، ما العمودين في فرق بين العمودين والركنين. العمودين لأن الكعبة فيها 6 أعمدة، الكعبة داخلها 6 أعمدة. نعم.
المقصود
من
واحد
البيت
داخل الكعبة؟
داخل الكعبة.
قال رحمه الله: باب من كبر في نواحي الكعبة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه.
نعم، بل الثابت صلاته فيه، والمحفوظ يقدم والمثبت يقدم على النافل، أنا معه زيادة تالي. طيب نكتفي بهذا القدر، ونكتفي عند باب كيف كان بدء الرمل. هذه كلها مسائل سبحان الله في الحج. البخاري وضع قرابة حوالي 150 بابا في الحج، ثم أفرض العمرة 20 بابا، ثم أفرض الإحصاب 10 أبواب، فالمجموع 180 بابا في الحج والعمرة والإحصاب. نعم، اختلاف ليه؟ لا، لم يثبت أنه دخل أكثر من هذا. نعم،
قول الله عز وجل: فقال
له تشرب
النافذة
بالحرام، فأمر باستقبال الكعبة الكلام للصغار الكعبة كاملة،
فنقول
أصل
عدم صلاة الكعبة
واستثنية صلاة النافذة. لا لا لا، مود أيضا دخل كعبة إلى الكعبة وإلى جذورها.
النافذة الحرام مش من ألف كلام للصغار، مش من الكعبة جماعة يعني، لكن لو دخل الكعبة يستقبل جزء من الكعبة وليس الكعبة.
لا، وأنت حتى خارج الكعبة تصور جزء. الكعبة أمامك بس من جهة، أنت تستقبل الآن الجزء هذا، تمام؟ طب الجزء الثاني هو نفس المسألة، وأنت داخل الكعبة نفس المسألة، وأنت داخل الكعبة تستقبل الجدار، وأنت خارج الكعبة تستقبل الجدار نفسه.
هذا فرشنا
أن
داخل الكعبة يكون جزء من الكعبة خلفه وجزء
أمامه،
هو خارج الكعبة،
الكعبة كلها أمامه، وأيضا ليس جزء أمامك من هذا، لا فرق. لا فرق أنك أنت تجي إلى هذا، بل إلى هوائها. الدور الثاني الثالث تتجه إلى هوائها. عارفين يا سيدي حسن، جزاك الله خير، مأجور إن شاء الله. نعم، اه طبعا صعب اعتقد. يقول بعض الاخوة يغطي جبهته بالقلنسوة، فما حكم الصلاة كذلك والسجود؟ اما اذا كان يغطي جزءا يعني الاعلى او كذا مثل الان كذا فلا اشكال، فالجبهة كلها واضحة. اما اذا كان يغطي جزءا من الجبهة فالاولى ان يظهر الجبهة كلها، الأولى يظهر جبهته كلها، لكن لا إشكال في ذلك إن شاء الله إذا كان يغطي جبهته أو جزء من جبهة بما يلبسه فلا بأس، فلا بأس أن يقع حائل فلا بأس. الحديث أنس في الصحيحين: كنا نتقي الحر فيضع أحدنا كمه فيسجد فيسجد عليه، فإذا كان الحائل منك فعند الحاجة لا يكره، عند الحاجة لا يكره، وإذا كان الحائل من غيرك كالسجادة أو كذا لا إشكال في ذلك. فالأصل أن تظهر الجبهة، الأصل أن تظهر الجبهة، لكن لو صلى والجبهة جزء منها مستور فلا إشكال إن شاء الله. بعض الناس يستدلون بهذا الحديث: لولا حدثان قومك بالكفر على التدرج في الشريعة وعلى اتيان بعض الأشياء المحرمة فما تقول في ذلك؟ جهال، لا بد في الاستدلال من الانضباط، قياس هذا على الحديث لا بد أن ينضبط من كل وجه. أولا هذا في الفضائل ولا في المحرمات؟ حديث الكعبة في الفضائل ولا في المحرمات؟ يعني النبي ترك محرما لأنه يخشى عليهم كيت وكيت، أو ترك فاضلا؟ ترك فاضلا، وهم الآن يتركون واجبا ويقعون في محرم، فكيف يستقيم قياس هذا على ذاك؟ الثاني، ما علاقة ذلك بالتدرج في الشريعة؟ ألم تكن الشريعة مطبقة والنبي صلى الله عليه وسلم تارك للكعبة على قواعد إبراهيم؟ أي شيء من الشريعة ناقص وأي شيء يتدرج فيه هنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أبلغ الأمة الواجبات ونهى الأمة عن المحرمات، وإنما التدرج كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المحرمات في النهي عنها والواجبات في الأمر بها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدرج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يمكن أن يقال في الواجبات أنني لا أستطيع أن آتي بها في الناس، فأقوم من الواجبات بما أقدر، لكن لا يقال نتدرج، لا يؤصل لهذا، لا يؤصل لهذا. أما المحرمات فتجتنب كلها، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب محرما إلا عند الإكراه فيما يتعلق بالكفر أو الاضطرار الملجئ الذي ليس هناك طريق غيره في المحرم. فما الذي تدرج به النبي في هذا الحديث؟ أي تدرج تدرج فيه الرسول في الحديث، وأي واجب تركه النبي، وأي محرم ارتكبه النبي؟ ولهذا احنا قلنا كثيرا بأن هذا استدراج وليس تدرجا. رجل يلبس لزقة البرد واحتاجها، فلو اغتسل الجنابة لا ينزعها لحاجته، لا فعل عليه شيء، لا، طالما انه يحتاج هذا اللاصق من اجل البرد او العلاج يعني لا اشكال في ذلك ان شاء الله. ما معنى مسألة تقنين الشريعة وما وجب من انجاز ذلك وما معه من اهل العلم؟ نرجو توضيح المسألة. تقنين يعني جعلها كالقوانين يلزم بها القضاة عند الحكم، فيختار الراجح ويجعل على حسب المختار ويجعل في صورة قوانين بحيث لا يتنازع القضاة عند الحكم، ويكون القضاة ملزمين بذلك، فيقف باب الاجتهاد في المسائل ويتم اختيار الراجح فيما يراه هؤلاء ويجعلونه قوانين. هذا معنى تقنين الشريعة، يعني جعلها في قالب قوانين يحكم بها ولا يكون هناك اجتهاد من القضاة. وهذه مسألة طرحت قديما من سنين يعني، واجتمع العلماء رحمه الله تعالى وناقشوها وخرجوا بأن الأمر يترك على ما كان عليه في عصور أمة الإسلام كلها، أن مرجع الأحكام هذه إلى القاضي على حسب ما يختار باجتهاده، ولا تجعل في قوانين يلزم الناس بها، لأن هذا معناه تعبيد الأمة بقول أحد، والواجب ترك الأمة على ما كان عليه الناس. لو طبقت الشرع الآن كل الطقم الموجود ده كله ما يصلح، إلا هم طبعا درسوا أحكام الشريعة في كليات الحقوق وكذا، إلا إذا كانوا هم عالمين بها، لكن هو طبعا قضاء شرعيون هم الذين يعلمون الحلال والحرام ويقومون بذلك، فالظاهر أنهم ما يصلحون طبعا لأنهم أصحاب قوانين وضعية. أي ما هم يدرسونها بس ما يعملون بها، ولهذا في طي النسيان، إلا ما يتعلق بالأحكام، أحكام الأسرة، المواريث كذا، فهم يعلمونها جيدا، ولهذا يأتيك إعلام الوراثة على بناء على هذا التقسيم الشرعي كل شيء، كذلك أحكام الأسرة من طلاق وخلع ونفقات وحضانة وكل هذا. هل يجوز أن يحجز أخ لأحد في السيارة بجواره وهو لم يحضر ويوجد من سبقاء المكان ولكن الأخ المحجوز له قد تعب إذا لم يركب في مكان معين في السيارة، أم هذا يعد غصبا؟ أم الأخ محتاج إلى أن يجلس هذا المكان وهو آت وهذا المكان هو الذي نسيبه ولا تعب؟ نعم يحجز له رفقا به، وهو من التعاون على الخير. هل يجوز المرأة أن تدرس الصبيان المميزين وهي منتقبة؟ لا لا تظهر وهي منتقبة، نعم، لكن لا تظهر وجهها للمميز. يطلب الله عليك يا شيخنا أن تدعو الله أن يرزقنا الصلاة داخل الكعبة، سهلة داخل الحجر إن شاء الله، اللي يذهب إلى هناك يستطيع إن شاء الله يصلي داخل الحجر بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا لكم الصلاة هناك إن شاء الله. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله سيكون درس في سند بسط بعد الظهر إن شاء الله.